الحمد لله، اللهم صل على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ووالديه والحاضرين وجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما بوبه على صحيح مسلم: باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد. قال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. قال رحمه الله: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا قضى احدكم الصلاه في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مراد الأشعري ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه، مثل الحي والميت. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب هو ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي كتبوا فيه صورة البقرة.
إن الشيطان
ينفر من البيت
تقرأ
البيت الذي تقرأ فيه.
أين
صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا سالم بن النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مسلم بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصبة أو حصين، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها. قال: وذهب إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته. قال: ثم جاءوا ليلة فحضروا، وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم. قال: فلم يخرج إليهم، فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب. فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. قال رحمه الله: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أبا النضر عن مسلم بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس فذكر نحوه وزاد فيه: ولو كتب عليكم ما قمتم به.
أورد الإمام مسلم رحمه الله تعالى هذه الأحاديث في بيان فضل صلاة النافلة في البيت. قد قال صلى الله عليه وسلم: خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وفي هذه الأحاديث دليل على أن المقبرة لا يصلى فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. فالمقبرة لا يصلى فيها، ويصلي الإنسان النافلة في البيت، وهذا أفضل، أفضل لأهل البيت، وهم يرون قيم البيت يصلي، فالأطفال الصغار يحاكون الكبار. والبيت الذي فيه الذكر وفيه القراءة، الذكر عن الصلاة، وقراءة القرآن تهرب منه الشياطين. وقوله تقرأ فيه سورة البقرة يعني قراءة ليست عن طريق التسجيل كما يفهم العوام. وأقول العوام لا أقصد الذين ليس لديهم علم، وإنما حتى من أهل العلم هم عوام. القصد في كل ما يأتي من الأدلة أو الآثار بالقراءة هي القراءة مباشرة. كذلك الرقية لا تكون إلا مباشرة، لا تكون عن طريق التسجيل أو عن طريق الهاتف أو عن طريق الجوال أو عن ما يستخدم الآن من الوسائل. فالقصد بالقراءة مباشرة من الشخص نفسه ليس من الآلة. وهذا هو المشروع. وأما الصلاة التي يجتمع لها وتكون في المسجد وهي نافلة فهي صلاة التراويح، يشرع لها الاجتماع والصلاة في المسجد كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، احتجز بخصفة في المسجد مكان ليصلي فيه، رآه الصحابة لأنهم حريصين أن يفعلوا كما يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا كانوا يمكثون في المسجد ينامون فيه ويجلسون فيه، لأن البعض ليس له بيت يأوي إليه، وإنما منقطع في المسجد. فعندما رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي صلوا خلفه، حتى أنه ثم أصبح وتسامع الناس، ثم أتوا في الليلة الثانية كذلك جمع أكثر واجتمع أكثر في الليلة الثالثة، وفي الليلة الثالثة أو الرابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ما خرج، فحصبوا المنزل، والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم، لكنه خاف أن تفرض عليهم فيتثاقلوها وما يؤدوها. ونحن ننظر اليوم مع بداية رمضان، يكون المسجد 5 أو 6 صفوف ويتناقص، حتى ما تذهب العشر الأول إلا وما بعد الإمام إلا نصف الصف، صلون العشاء ثم يذهبون ويكتفون. فلو فرضت وكانت مفروضة كيف حال الناس؟ ولكن من شفقة الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة وحرصه عليهم، وهذا تشريع، والله يعلم حال العباد وكيف هم وما يفعلون. فخاف الرسول صلى الله عليه وسلم وما يخرج فأخبره، وهذا دليل على مشروعية الاجتماع لصلاة النافلة في المسجد، وأما بقية النوافل فتكون في البيت. ولهذا قال لا تجعلوا قبورا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، لأن القبور لا يصلى فيها ولا تشرع الصلاة فيها بأي حال من الأحوال إلا صلاة الجنازة أو الصلاة على القبر، يصلى على الجنازة لا بأس لأنها ليس فيها ركوع ولا سجود، ويصلى أيضا على القبر إذا لم يدرك الصلاة على الجنازة صلى على القبر بعد أن تدفن، والرسول صلى الله عليه وسلم صلى على القبر عندما افتقد الذي كان يقوم المسجد فسأل عنه قالوا مات. وكان الصحابة ما أرادوا أن يزعجوا الرسول صلى الله عليه وسلم ليلا، فقال دلوني على قبره، فذهب إلى قبره وصلى على القبر. لا بأس أن يصلي الإنسان إذا لم يدرك الصلاة يصلي على القبر، وأما بقية الصلوات فلا تشرع بأي حال من الأحوال سدا لذريعة الشرك. فالبيت لا يكون كالمقبرة لا يصلى فيها. الإنسان إذا دخل مسجد صلى في المسجد وخرج حتى العشاء، يصلي العشاء ثم صلى ركعة توتر وترا ثم خرج، وما يأتي إلى البيت إلا الساعة الواحدة أو الثانية ينام. ينبغي أن يكون له وردة في بيته، لأن البيت الذي لا يذكر الله فيه الرسول صلى الله عليه وسلم شبهه بالحي والميت، حياة القلوب بذكر الله وبقراءة القرآن وبتدارس العلم والاستماع إلى أهل العلم والصلاة والصيام، كل ذلك داخل البيت، فتكون للبيت حياة، بخلاف كل ما بخلاف إذا لم يذكر فيه قرآن ولا يتدارس فيه علم، وإنما فيه أغاني وما إلى ذلك. الشيطان هذه هي مأوى الشياطين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يهرب من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، تقرأ مباشرة ليس في المسجد. وهذا فيه فضل الصلاة في البيت أفضل من المسجد. وهذه الأحاديث فيها دليل على أن صلاة الفرض في المسجد جماعة واجبة، والله أعلم. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث الحديث الأول من طريق شيخي أبو موسى العنزي، نعم، يحيى بن سعيد القطان، ابن عبد عن عبيد الله، عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري، عن نافع نافع مولى بن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، نعم.
حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب،
عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي،
قال اخبرنا ايوب،
ايوب بن ابي تميم السختياني،
عن نافع عن ابن عمر،
نعم.
والذي بعده قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريم،
ابو كريم محمد بن العلاء ابن كريم ابو كريم،
قال حدثنا ابو معاويه،
قال ولا قال؟
قال
قال إيه؟ قال حدثنا
أبو معاوية،
أبو معاوية محمد بن خازم الضرير،
عن الأعمش،
الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي،
عن أبي سفيان،
طلحة بن نافع، عن جابر، طلحة بن نافع،
عن جابر رضي الله عنه،
نعم.
الذي بعده قال حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء،
نعم،
قال حدثنا أبو أسامة
حماد، أبو أسامة حماد بن أسامة،
نعم، عن بريد، عن أبي بردة،
عن بريد بن عبد الله ابن أبي بردة، عن أبيه، عن جده عبد أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس، نعم.
الذي بعده قال حدثنا قتيبة بن سعيد،
نعم،
قال حدثنا يعقوب هو عبد الرحمن
القاري، نعم،
قال عن سهيل عن أبيه،
سهيل بن أبي صالح، عن أبيه أبو صالح ذكوان السمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه، نعم.
الذي بعده قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد،
محمد بن جعفر هو الملقب غندر، عن عبد الله بن سعيد،
نعم،
يشكر السرخسي،
يشكر
اسمه
والله
سعيد يشكر، نعم.
عن سالم ابن النضر،
ما سالم ابن النضر، نعم،
مولى عمر بن عبيد الله، مسلم بن سعيد، عن زيد بن ثابت،
نعم.
والذي بعده قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا
بهز بن اسد العم،
قال حدثنا وهيب،
وهيب بن خالد
قال حدثنا موسى بن عقبه قال سمعت ابا النضر
سالم
عن مسلم بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه،
نعم. انتهى، والله اعلم. شو اللي ترجمه عبد الله بن سعيد؟ شو في عبد الله بن
سعيد؟
شوف تكه ايوه التقريب، شوف اللي ترجمه هذا وترجمه هذا.
وعبد الله بن سعيد بن أبي هند الفزاري مولاه
ما يضر،
نعم.
احنا اي طبقه من الخبز
هذا
المسال
هو يرجع يسال
تاكد لي من التهذيب
نعم
تاكد من التهذيب بس اقول له التهذيب والتحفه يا التهذيب والتحفه للاسبوع للمره المقبله ان شاء الله نعم